أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المقام الثاني بعد تمامية الكلام موجزا في المقام الأول في الدرس السابق حول طرق التوثيق الخاصة. يقع البحث في المقام الثاني، وهو معقود للحديث عن ألفاظ المدح والذم. وقد أشرنا إلى سبب العدول عن التعبير بألفاظ التعديل والجرح انتقالا من الأخص إلى الأعم، لأن كثيرا من ألفاظ المدح والذم لا تصل إلى مستوى التعديل والجرح. وهنا موقفان في هذا المقام الثاني. الموقف الأول للحديث عن ألفاظ المدح، والموقف الثاني للحديث عن ألفاظ الذم. أما الموقف الأول فينعقد الكلام فيه في وقفات، نتعرض في كل وقفة منها للكلام عن تعبير من هذه التعابير التي صدرت من أئمة الرجال في مقام المدح. وقبل الدخول في هذه الوقفات لابد لنا من الإلماح تمهيدا إلى أن المتتبع في كلمات الرجاليين يجد أن لهم اصطلاحات خاصة تدور في كلماتهم، منها ما يرتبط بمدح الرواة وتعديلهم، ومنها ما لا ربط له بذلك، اصطلاحات خاصة ليست في مقام المدح، أو لا أقل لا يعلم أنها في مقام المدح. وهناك قسم ثالث لا يعلم أنه مدح أو لا، وقع الخلاف فيه بين المحققين، مثل كلمة أسند أو أسند عنه التي استعملها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في موارد عديدة من كتاب الرجال، وصارت هذه الجملة أو صار هذا التعبير مثارا للبحث الواسع من قبل بعض المحققين، بل صنفت فيه رسائل خاصة وأنه ما هو مراد الشيخ من هذه الكلمة. أو كلمة الشيخ النجاشي التي أشرنا إليها بالأمس، كلمة علوا أو علواء أو غلوا أو علوا أو غلوا، وأنه هل يراد منها المدح كما أفاد المحقق الدمان رضوان الله تعالى عليه أم ليس ذاك، وما هو معناها، وهل يمكن الوصول إلى معنى صحيح لها، أو أنها تبقى مجملة من جهة إهمالها وعدم العثور على أصل لغوي لها. المهم أيها الإخوة أننا في المقام في هذا الموقف نحن لا نتعرض لما لم يكن من هذه الاصطلاحات والألفاظ مرتبطا بمدح الرواة وتعديلهم. فإذا كانت هناك كلمة من هذه الكلمات التي اختلف فيها، وكان هناك وجه للقول بأنها دالة على المدح، وإن لم يكن هذا الوجه وجيها، مو مجرد دعوة ادعاها عالم من العلماء، كان هناك وجه فني ولو كان مرفوض في نهاية المطاف، فهذا يجعلنا نعنون هذه المسألة في هذا الموقف، كما عنون أصوليون أو كثير منهم مسألة الاستحسان والقياس في علم أصول الفقه، مع أنهم لا يعتقدون بأنها من القواعد الممهدة أو العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، لأنه توجد وجوه فنية للقول بذلك وإن كانت مرفوضة في نهاية المطاف. إذن فهذا الموقف متمحض للحديث عن الألفاظ التي تدل على المدح أو التي قيل بدلالتها، وكانت هناك صيغة علمية للقول بدلالتها. أما الألفاظ المجملة في معناها التي لا يوجد وجه لعدها في ألفاظ المدح، ككلمة أسند عنه، وبحسب دعوانا أيضا كلمة علوا أو غلوا، فمثل هذه الألفاظ من الضروري أن نبحث عنها في هذه الدراسات، ولكن لا في مثل هذا الموقف. المعد لخصوص الحديث عن ألفاظ المدح أو ما يمكن أن يقال بأنه من ألفاظه. بعد هذا التمهيد ينعقد البحث في وقفات. الوقفة الأولى للحديث عن أهم كلمة شائعة بينهم في مقام التعبير عن مدح الرواة، وهي كلمة ثقة. قد يقال في بادئ النظر بأن هذه الكلمة واضحة جدا ولا تحتاج إلى عقد بحث للحديث عنها، وذلك لما شاع بيننا من أن كلمة ثقة تشكل توثيقا للراوي، ولما ارتكز في أذهاننا من أن توثيق الراوي يعني أنه مأمون في نقل الحديث وهو ضابط لا يغلب عنده السهو والنسيان والإعلال في المتون والأسانيد. فالثقة هو المأمون في النقل الضابط. طبعا يمكن إدخال الضابط أيضا في المأمونية من النقل، إن قلنا بأن المأمونية تشمل المأمونية من الكذب والخطأ. وهذا هو المنساق من هذا التعبير عندما ينطلق في كلمات أي متكلم، ينطلق منه هذا التعبير، خصوصا إذا ما قرأنا في كلمات أمثال الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، وخصوصا إذا التفتنا إلى المساحة الواسعة من الرواة الذين أطلقاهما وغيرهما. أطلق الرجاليون وصف الرواة بها، لأنك تجد أنهم يصفون بهذه الكلمة من كان شيعيا، من كان إماميا وغيره، ومن كان شيعيا وغيره أيضا، فتجد أنهم وصفوا بها من العامة رجالا، ووصفوا بها أيضا من الفرق المنحرفة وبكثرة أيضا رجالا متعددين كالواقفة والفطحية والزيود وغيرهم، ووصفوا بها أيضا إلى جانب ذلك من كان من الإمامية الاثنى عشرية. ومن هنا فالذي ينساق من هذه الكلمة على مستوى اللغة، إذا أخرجناها من دائرة علم الرجال والتوثيق والتضعيف، نجد أنها تفيد المأمونية. وعلى ما هو المنساق منها بحسب مناسبات الحكم والموضوع، في خصوص دائرة باب التوثيقات، المأمونية في نقل الحديث، وهي تعتمد على ركنين ركينين أصليين. الركن الأول أن يكون مأمونا من الكذب، وأن يكون مأمونا من الغلط. طبعا مو المقصود من المأمونية من الغلط والخطأ، المأمونية بمعنى العصمة، يعني أن يكون ضبطه على مستوى المتعارف، أن لا يقل عن المتعارف، أن لا يكثر عنده الاختلال في ضبطه في المتون والأسانيد في دائرة الحديث. هذا هو المنساق من هذه الكلمة. وقد يقول قائل بأننا نكتفي بهذا المقدار في مقام توضيح هذا التعبير، وأنا أقول من حق هذه الكلمة أن نكتفي في مقام البحث عنها بهذا المقدار، إلا أن جملة من المحققين وخصوصا المتأخرين من العلامة فما بعد قد أدخلوا البحث عن هذه الكلمة في متاهات أخرى، حيث زعم جملة من المحققين بأن هذه الكلمة يستفاد منها أركان أربعة، وبعضهم اختصرها في ثلاثة، فقالوا بأن ثقة يستفاد منها بالإضافة إلى المأمونية في النقل والضبط، المأمونية هنا بالمعنى الأخص، يعني بأن لا يكون الشخص كاذبا في نقله، يستفاد أيضا الضبط، ويستفاد بالإضافة إلى هذين الركنين آخرين الإمامية، وكون الإمامي عادلا. ويمكن تلخيص هذه الأركان الأربعة كما لخص جملة من المحققين في ثلاثة: الإمامي العادل الضابط. بعد إذا قلنا عادل ما يحتاج أن نقول ثقة، لأنه إذا صار عادلا بالمعنى الأخص فهو ثقة بلا ريب ولا إشكال، لأن الكاذب لا يمكن أن يوصف بالعدالة الإمامي العدل الضابط. طبعا يمكن أن يكون عادلا ولا يكون ضابطا، يمكن أن لا يكون الإنسان يرتكب المحرمات الشرعية ولكن خطأه يغلب على المتعارف. هذا الذي ادعاه بعض المحققين، ولعل أول من ذهب إلى هذا هو الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في درايته، وتبعه على ذلك جل المحققين المتأخرين، ولم أجد من خالف في ذلك إلا القليل، والقدر المتيقن ممن صرح بهذا من أجلة المحدثين هو الحر العامل رضوان الله تعالى عليه في خاتمة الوسائل. صرح بخلاف ما استفاده هؤلاء الذين على رأسهم الشهيد الثاني، نعم، أنه لا يستفاد منها إلا المأمونية في نقل الحديث والضبط، وأما الإمامية والعدالة بالمعنى الأخص فلا تستفاد. وحيث إن الصحيح هو عدم استفادة ما استفادوه وموافقة الحر رضوان الله تعالى عليه فيما ذهب إليه، فلا بد لنا من بيان حججهم على ما ذهبوا إليه مع ما يرد عليه وما هو الحق في المقام. طبعا يا إخوان هذا البحث نبحثه لأنه لا يخفى عليكم أن له ثمرة عملية، لا أقل في باب التعارض توجد ثمرة عملية، لأننا إذا استفدنا من كلمة ثقة الإمامية والعدالة بالمعنى الأخص، فتصير رواية من قيل في حقه ثقة مرجحة على رواية الثقة الذي عرفنا أنه منتحل لبعض الفرق والمذاهب الفاسدة، لأنه تصير رواية هذا رواية الأعدل والأورع والأوثق كما لا يخفى. ومن هنا فنحن نفصل بين القيود، لابد لنا من أن ننظر في حججهم واستدلالاتهم على كل قيد من القيود. طبعا مأمونية في نقل الحديث، الضبط ما تحتاج إلى استدلال، يبقى عندنا قيدان من القيود التي أفادها الشهيد الثاني، هي التي تحتاج إلى ماذا؟ هي التي تحتاج إلى أن نرجع إلى الاستدلال عليها. القيد الأول هو قيد العدالة، والقيد الثاني قيد إمامية من قيلت في حقه. أما قيد العدالة فالظاهر أن من أضاف إليه قيد الإمامية فقال عدل إمامي، أراد بهذا القيد إضافة قيد الإمامية إلى قيد العدالة، بعد أن ذكر قيد العدالة أولا الاحتراز عن العدالة في من كان عادلا في مذهبه، لأنكم تعلمون أيها الإخوة أن كثيرا ممن أطلقت منهم هذه الكلمة من الموثقين كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة. لا شك ولا ريب أنه لا يترقب ولا يتصور من الشهيد الثاني ومن وافقه وهم جل المتأخرين عنه على أنه يستفاد من كلمة ثقة الإمامي العادل الضابط أنه يقول بهذه المقالة، حتى لو كانت كلمة ثقة صادرة ممن؟ من أمثال علي بن حسن بن فضال من الفطحية، أو من ابن عقدة من الزيدية الجارودية، أو من ابن نمير من العامة من أرباب التوثيق، لوضوح أنه عندما يقول ابن فضال فلان ثقة لا يريد أن يقول بأنه إمامي عادل بالمعنى الأخص في مذهب الإمامية، ولا يتصور هذا. إذن فعندما يقول قائل كالشهيد الثاني أو غيره بأن معنى ثقة عدل إمامي ضابط، فهو يريد أن هذه العبارة إذا أطلقت في كلمات أرباب الجرح والتعديل منا فهي تفيد هذا المعنى. ومن هنا فإن قيد العدالة لم يكن مغنيا عن إضافة قيد الإمامية له، فيريدون من قيد العدالة أن يكون عادلا في مذهبه أي مذهب كان، ثم بعد هذا إذا كانت العبارة صادرة من علمائنا كالشيخين النجاشي والطوسي وهما أكثر من نبتلى بإطلاق هذه الكلمة في كلماتهم، فهي تفيد بالإضافة إلى العدالة في مذهب المقول فيه أن يكون مذهبه هو مذهبنا. فيكون في الحقيقة يدعي الشهيد أن الشيخ الطوسي والنجاشي إذا قالا فلان ثقة فهما يقولان بأنه عدل في مذهبه ومذهبه مذهبنا، يعني هو إمامي اثني عشريك. ومن هنا فيستفاد من هذا الكلام أن كل من عبر عنه في كلمات النجاشي والشيخ وبقية علمائنا من المتقدمين بأنه ثقة ولم يتعرض إلى فساد مذهبه، فهذا يعني أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يشهدان بأنه إمامي اثني عشري، ليس فقط بأنه مأمون في نقل الحديث، ويشهدان أيضا بأنه عادل عن فسق الجوارح كلها لا خصوص الصدق في اللهجة واللسان ونقل الحديث، بالإضافة إلى الشهادة بأنه ضابط. ومن هنا فقيد العدالة لا يعود يغني عن إضافة قيد الإمامية إليه، بل يحتاج إلى قيد الإمامية بعد قيد العدالة، لأن قيد العدالة أعم، قد يراد منه العدالة في مذهبه. إذن فمحل البحث أيها الإخوة فيما يستفاد من كلمة ثقة، وإن لم يصرح الشهيد الثاني بأن هذا، إنما نبحث فيما لو صدرت من أربابنا وعلمائنا كالشيخين النجاش والطوسي، لا يترقب من مثل الشهيد الثاني أن يفسر كلمة ثقة في كلمات ابن فضال وابن نمير ومن ناظرهما من أرباب الفرق المنحرفة، إذا ما وصفوا شخصا بالوثاقة أنه يفسر كلامهم بأنه العادل الإمامي الاثني عشري، لأنه مما لا شك ولا ريب فيه أن الثقة والعادلة عند ابن فضال لا ينحصر بالإمامية الاثني عشري، ولم يثبت اصطلاح خاص عند جميع أرباب الدراية وعلماء الجرح والتعديل، حتى من كان منهم عاميا أو فطحيا أو زيديا أو واقفيا لم يثبت اصطلاح في خاص يفيد أن الوثاقة تتضمن الإمامية الاثني عشرية. ومن هنا فعندما يطيل الشهيد الثاني ومن تأخر عنه البحث في القيود التي تستفاد من هذه الكلمة، فإنما يطال هذا البحث فيما لو صدرت هذه الكلمة من خصوص الإمامي الاثني عشري كالشيخين النجاشي والطوسي، وهذا بمثابة من الوضوح. وإن لم ينصص، لسنا بحاجة إلى تنصيص أمثال الشهيد الثاني وغيره عليه، بل هو بديهي في المقام. على أي حال، القائلون بإفادتها العدالة يمكن أن يقتنص، طبعا لا تجدون أدلة مرتبة في الكلمات يا إخوان، لكن يمكن من خلال مراجعة كلماتهم أن يقتنص عدة وجوه هي وجوه للقول الذي ذهبوا إليه. الوجه الأول، دعوى كون الكلمة في نظر الشيخ الطوسي والنجاشي ومن ناظرهما اصطلاحا خاصا بأئمة الجرح والتعديل من المتقدمين، استفيد من أنهم لم يستعملوها إلا بهذا المعنى، يعني من خلال الاستقراء في كلماتهم، وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه بالمعنى الأعم من العدالة، كما نص على ذلك ثاني الشهيدين في درايته الرعاية طبقة المرعشي النجفي صفحة 203، ونقل صاحب مفاتيح الأصول السيد محمد المجاهد أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما عن والده صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه أنها، أي الوثاقة، معنى مصطلح عليه بين المتشرعة فيما أفاده الشهيد، يعني العدل الإمامي الضابط. ولا يخفى أن هذا يرجع إلى دعوى النقل في مصطلح أئمة الجرح والتعديل من المعنى اللغوي والعرفي العام، بل النقل مما أفاده أئمة الجرح والتعديل من غير الإماميين الاثني عشريين. تعلمون أن هذه العبارة مستعملة كثيرا في كتب الجرح والتعديل من أبناء العامة الذين تقدموا في التصنيف على علمائنا، ومستعملة أيضا كثيرا كما أسلفنا قبل قليل في ألسنة أرباب الفرق الفاسدة والمنحرفة كابن فضال وكابن عقدة. فعندما نأتي وندعي أن الشيخ الكشّي رضوان الله تعالى عليه أو الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أو غيرهم يريدون منها معنى خاصا، فهذا يعني أنها حقيقة اصطلاحية في خصوص دائرة أئمة الجرح والتعديل من الإمامية الاثنى عشرية، وهو يعود إلى دعوى النقل من المعنى العام إلى هذا المعنى الخاص. طبعا لا نسميها حقيقة شرعية ولا متشرعية لوضوح أنها خارجة حقيقة اصطلاحية. على أي حال من الاصطلاح أيضا يضاف حقيقة اصطلاحية نحوية، حقيقة اصطلاحية درايتية، وإلى ما هنالك حقيقة اصطلاحية مجانية لا بأس. إذن فعلى مدعي النقل أن يبرز دليلا عليه. ولا يخفى أيها الإخوة أننا بعد سبر تمام كتب الجرح والتعديل كالفهرستين، رجال الكشّي، رجال الطوسي، بل والكتب المتأخرة عنهم، لا نجد عينا ولا أثرا في تمام هذه الكتب للتصريح بأن الوثاقة تتضمن العدالة بالمعنى الأخص. لا يوجد تصريح في تمام هذه الكتب من واحد من أئمة الجرح والتعديل بأن الثقة في لسان أئمة الجرح والتعديل عندنا مصطلح خاص للعدل الإمامي الضابط، بل ولا نجد مثل هذا التصريح في بقية كتبهم الأصولية والفقهية وإلى ما هنالك. ومن ادعى وجود شيء من ذلك فعليه أن يبرز الدليل عليه، بل إذا ما يممنا وجهنا شطر كتبهم في الجرح والتعديل بل في علم الأصول أيضا نجد أن القرائن على خلاف ما يقولونه من استفادة العدالة أدل لوضوح أن استعمالها قد شاع في كلماتهم في الأعم ممن هو عادل بالمعنى الأخص، واستعملوها كثيرا في أرباب الفرق المنحرفة. ومن هنا نجد شيوعا أن يعبر هؤلاء الرجاليون بتعابير تضاف إلى تعبير ثقة، فنجد كثيرا في فهرستي النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما إضافة قيود إلى كلمة ثقة مع عدم الإحساس بأي غرابة في إضافتها، مع أنها لو كانت اصطلاحا خاصا لكانت إضافة هذه القيود إليها بمثابة من الغرابة. فمثلا يقولون كثيرا ثقة في الحديث، يقولون كثيرا ثقة ورع، يقولون كثيرا أيضا ثقة عادل في كلماته، يقولون أيضا ثقة سالم خير أو ثقة لا يطعن عليه بشيء أو ثقة في رواياته أو فيما يرويه أو ثقة لا لبس فيه ولا شك، وقيود من هذا القبيل تضاف إلى كلمة ثقة، وخصوصا ثقة عادل من بين هذه التعابير. ولعل مثل هذه القيود التي يضيفها كثير منهم وخصوصا النجاشي الذي هو الأهم في هذا المجال إلى كلمة ثقة في كثير من التراجم مما يشير إلى أن مد نظره رضوان الله تعالى عليه وأنظار الرجاليين الآخرين هو إبراز أمانة الراوي وضبطه لا الأكثر من ذلك. إذن فمدعي الحقيقة الاصطلاحية مطالب بالدليل وهو مفقود، بل إن الدليل على خلاف ما قاله والقرينة موجودة ومتوافرة، أولا مثل هذه القيود، مضافا إلى أنهم أطلقوا الوثاقة في كثير من الرواة الذين نعلم بانتسابهم إلى الفرق المنحرفة كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة لا شك ولا ريب في أن استفادة العدالة بالمعنى الأعم من العدالة في خصوص اللسان والنقل يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، وأهدة هذه الدعوة على مدعيها، بل لم نجد عينا ولا أثرا لها قبل الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل من خلاله على هذا القيد أن التصريح في كلماتهم بالوثاقة إنما يكون للعمل بالرواية، وهو لا يجوز إلا إذا اقترن بالعدالة. ولا يخفى أن اشتراط العدالة في الراوي زيادة على التحرز عن الكذب لا يعلم كونه مذهبا لأحد من المتقدمين ممن قال منهم طبعا بحجية خبر الواحد. أقول أيها الإخوة، خلاصة الدليل الثاني الذي يستدل به هنا أن يقال بأن العدالة شرط في العمل بالخبر، والنجاشي والطوسي إنما يعدلون الرواة ليحققوا شرط العمل بالرواية، فعندما يكتفون في مقام تعديل أكثر الرواة بقولهم ثقة، فهذا يعني أن الوثاقة تدخل الرواية التي في سندها من قيلت في حقه هذه الكلمة في ميثاق الحجية، ولا بد حتى تدخل في ميثاق الحجية أن يراد منها أن هذا الشخص الذي يروي الرواية بالإضافة إلى كونه ثقة بالمعنى الأخص وضابط أن يكون ماذا؟ أن يكون عادلا أيضا، وإلا لما دخلت الرواية في ميثاق الحجية. هذا وجه فيه شيء من الفنية. هذا الوجه أيها الإخوة جوابه واضح. نقول أولا هناك جملة من علمائنا لا يقولون بحجية خبر الواحد مطلقا، هؤلاء ينبغي أن نخرجهم من البحث، لأن هذا البحث بحث في داخل بيت القائل بحجية أخبار الأحد. إذا كان الأمر كذلك فنقول القائلون بحجية أخبار الأحد من المتقدمين لا يعلم من أحد منهم أنه يشترط العدالة بالمعنى الأخص في العمل برواية الراوي بعد الفراغ عن كونه ثقة مأمونا في النقل، بل المعلوم عكسه، فإن تعابير الشيخ الطوسي في عدته وغيره في غيرها من كلمات المتقدمين طافحة بأنه يعمل بأخبار أرباب الفرق والمذاهب المنحرفة إذا كانوا مأمونين في النقل، ولا يعلم أن أحدا فتح هذا الباب قبل العلامة أو المحقق على أكثر تقدير، وإن كان المعروف أن المحقق يرى حجية الخبر الموثوق الصدور وثوقا نوعيا وهو الصحيح باصطلاح المتقدمين كما يستفاد من كتابه المعارج وغيره. على أي حال، القول باشتراط العدالة بالمعنى الأخص هو قول لخصوص العلامة وجملة ممن تأخر عنه كالشهيدين وصاحبي المعالم والمدارك وربما غيرهم. ومن الواضح أننا عندما نبحث في معنى هذه الكلمة فإنما نبحثه أين؟ فإنما نبحثه في كلمات من تقدم على هؤلاء، ولا يترقب أيها الإخوة أن يطلب من الشيخ النجاشي والطوسي ومن ناظرهما من الذاهبين إلى حجية خبر الآحاد الموثوق ناقله في النقل أن يراعيا الاصطلاح المتأخر عنهما بعدة قرون الذي أسسه العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وتبعه عليه بعض من تأخر عنه. نعم، لو ورد هذا التعبير شائعا في كلمات أمثال العلامة والشهيدين وصاحبي المدارك والمعالم لربما كان هناك مجال لمثل هذه الدعوة، فيقال لولا أن الوثاقة تضمنت العدالة لما كان هناك مجال وهم يوثقون للعمل بالرواية للعدول عن كلمة عادل إلى كلمة ثقة. لكنه من الخطأ بمكان أن يتطلب مثل هذا الأمر ويحمل على قوم
كالشيخ الطوسي والنجاشي رضوان الله تعالى عليهما ممن لم يكن يذهب هذا المذهب ولا يبني عليه، بل يزعم الشيخ أن الطائفة بأصلها كانت قائمة على العمل بأخبار الموثقين الموثوقين في النقل. ويكفينا هنا أن نستشهد بعبارة موجزة من كتاب عدته رضوان الله تعالى عليه، حيث يقول ما لفظه: فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. أي عدالة؟ العدالة في النقل فقط. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم، مو بس هو مذهبه هذا، يزعم أن الطائفة مذهبها هذا العمل بأخبار الموثقين. هذا ما أفاده في العدة الجزء الأول صفحة 152. إذن فمثل الشيخ والطائفة التي ينسب إليها الشيخ، وهو وجه الطائفة وكبيرها وخاتمة فقهائها المتقدمين. إذن من هذا يمكننا أن نستفيد أن الشيخ عندما يقول ثقة في حق رجل وهو بصدد إدخال روايته في ميقات الحجية، فهو يريد أن يقول بأنه مأمون في النقل، ضابط. بس لم ينص على الضبط، إلا أن الضبط شرط بديهي لقبول الخبر، لأن من لا تجري أصالة عدم الخطأ في كلماته لا يمكن أن يعتمد على منقولاته، وهذا واضح. لذلك لم يعيروه كثير اهتمام وبحث. إذن فهذا المصطلح ما دام في كلام الشيخ الطوسي والنجاشي ومن تقدم عليهما، فلا شك ولا ريب أنه لا يمكن أن يستفاد منه أكثر من المأمونية في النقل بالإضافة إلى الضابط. أما العدالة بالمعنى الأخص والإمامية أيضا صار واضح في الضمن، فلا يمكن استفادتها بوجه من الوجوه. وبهذا يندفع ما أفاده بعض المحققين، وهو السيد المجاهد أيضا في مفاتيح الأصول، من أن اكتفاء البعض بالأعم من العدالة مما لا يوجب حمل المصطلح عليه، يعني مصطلح ثقة على الأعم من العدالة بالمعنى الأخص، بعد كون الرجالي بصدد إبراز اصطلاح يكون نافعا للكل. خلاصة ما يرومه رضوان الله تعالى عليه أنه يقول بأن الرجالي عندما يوثق لا يراعي مذهبه الشخصي فقط، يريد أن يذكر اصطلاحا يستفيد منه كل العلماء أو جلهم، وما دام عند الكل أو الجل العدالة شرط، فلا شك ولا ريب أنه عندما يقول يكتفي بكلمة ثقة فهو في الحقيقة يريد أن يدخل الرواية في ميقات الحجية عند الجل أو الكل لا عنده فقط. هذا الكلام أيها الإخوة صار جوابه واضحا، فإننا نقول بأن الكلام عن ورود هذا المصطلح في كلمات من تقدم على المشترطين للعدالة بالمعنى الأخص، والكل أو الجل على أقل تقدير هناك، كانوا يكتفون بالمأمونية في النقل، ولا يترقب من السيد المجاهد أن يطلب من الشيخين النجاشي والطوسي أن يراعيا مصطلحا سيولد بعد قرنين من الزمن أو أكثر لم يكن له عين ولا أثر فيه زمانهما كما هو واضح. ثم أيضا يتضح الخلل أكثر فأكثر فيما أفاده السيد المجاهد أيضا من الاستدلال على أن الوثاقة تفيد العدالة بدعوى تطبيق علائم الحقيقة والمجاز فيها. فقال رضوان الله تعالى عليه ما مضمونه: أن المتبادر من ثقة هو العدل الإمامي الضابط، ويصح سلب الوثاقة عمن سلب منه أحد هذه الأركان الثلاثة. فنقول بأن هذا أول الكلام، فقد اتضح من خلال ما تقدم أن مثل هذا التبادر تبادر خاص عند السيد المجاهد الذي بنى على أن ثقة تتضمن العدالة، وإلا فإننا نطالبه بمنشأ مثل هذا التبادر ومنشأ صحة السلب عن سلب الوثاقة عمن لم يكن عادلا بعد أن شاع. والغريب أنه يبدأ هذه الدعوة بعد أن شاع استعمال الوثاقة في من؟ في غير العدول بالمعنى الأخص من أرباب المذاهب والفرق المنحرفة، خصوصا في كلمات الشيخ النجاشي والطوسي. فما أكثر من وثقه الشيخ النجاشي والطوسي من الفضحية والواقفية وغيرهم. على هذا الأساس أيها الإخوة، فنقول بأن هذا التبادر المدعى إما هو من حق الله أو من القرائن الخارجية. إذا ادعى السيد المجاهد أنه من حق اللفظ، فنقول إما من حق اللفظ بمعناه اللغوي أو من حق اللفظ بمعناه الاصطلاحي. إذا ادعى أنه من حق اللفظ بمعناه اللغوي ولا يترقب مثل هذه الدعوة منه، فمطالب هو بأن يبرز دليلا من اللغة على هذا. ولا شك ولا ريب أن أحدا من أئمة اللغة، وأكثرهم ليسوا من الإمامية الاثنى عشرية، لم يدعي أن الوثاقة تتضمن الإمامية والعدالة. وإذا ادعى أن هذا التبادر ناشئ من الحقيقة الاصطلاحية فهو مطالب أولا بالعرش. من قال بأنه توجد حقيقة اصطلاحية خاصة؟ وقد أجبنا على هذه الدعوة بما لا مزيد عليه. وإذا ما قال بأن هذا التبادل ناشئ من القرينة، فنقول بأن القرينة إما عامة أو خاصة، وكلتاهما مفقودة في المقام بعدما تقدم من أن من أطلقت هذه الكلمة في ألسنتهم إنما أطلقت وهم يرون الحجية لأخبار الثقات والمأمونين في النقل من غير الإمامية، بل تكثر وصف رواة يعلم أنهم غير إمامية بها بهذه الكلمة في كلامهم، وكان شنيعا أن يعبروا بمثل هذه التعابير في حق فطحي وواقفي وزيدي جارودي وغيره لو كانوا يبنون على استفادة العدالة منها. وبهذا يظهر الرد أيضا على ما قاله من صحة السلب، وأن السلب لا يكون صحيحا بعد أن انعدمت الحقيقة الاصطلاحية وانعدمت القرينة عامة وخاصة. إذن مثل هذه الكلمات غريبة جدا أيها الإخوة، لا ينبغي التوقف عندها كثيرا. وكذلك أيضا من الغرائب ما استفاده الوحيد رضوان الله تعالى عليه والسيد المجاهد، حيث ذكروا بأن ثقاه يمكن أن يقال بأنه يستفاد منها الإمامية والعدالة بالمعنى الأخص. من أين يمكن أن يستفاد ذلك؟ بدعوى أن العادل من الثقة هو الفرد الكامل، الإمام والعادل هو الفرد الكامل وغيره فرد ناقص. ولا شك ولا ريب أن الكلام إذا ما أطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. هذا الكلام أيها الإخوة جوابه ينبغي أن يكون قد صار واضحا. فنقول أولا، لو سلمنا أن العادل هو الفرد الكامل من الثقة في مقام الاستفادة من كلمة ثقة، شوفوا يا إخوان لابد أن نفرق بين كونه فردا كاملا بالقياس إلى الأفراد الخارجية، مو بالقياس إلى انطباق مفهوم الثقة عليه، وبين كونه الفرد الكامل بالقياس إلى انطباق الثقة عليه. نعم، إذا أخذنا ثقة عادل بالمعنى الأخص وثقة غير عادل بالمعنى الأخص هذا أكمل من ذاك كأفراد خارجيين، وأخرى ننظر إليهم كمصادق لكلمة الثقة، بمعنى أن كلمة الثقة أشد علقتها اللغوية بالثقة العادل أشد من علقتها اللغوية بالثقة غير العادل. هذا معنى كونه أكمل أفرادها في مكان قونه مصداقا لهذا المفهوم. فنقول لو سلم في بداية الكلام أنه أكمل أفرادها، نقول الأكملية الفردية لا تعني الأشدية على مستوى العلقة اللغوية بين اللفظ والمعنى، لوضوح أن الأشدية على مستوى العلقة اللغوية بين اللفظ والمعنى لها مناشئ، وأكملية الأفراد نتيجة ندرتها قد تكون القضية فيها معكوسة، وقد يكون تكفر استعمال المفهوم في الأفراد الشائعة يولد لا محالة عمقة لغوية أقوى نتيجة هذه الكثرة الاستعمالية. ولا يخفى أن كثرة استعمال، لو سلمنا أن ثقة هكذا، لو سلمنا هذا نقول لا يخفى أن كثرة استعمال كلمة ثقة في مطلق المأمون في النقل أكثر بكثير من استعمالها في خصوص الفرد العادل. هذا أولا، فهذا الانصراف لا وجه له. وثانيا نقول بأننا لا نسلم من الأساس أن مفهوم ثقة يتضمن الإشارة إلى العدالة بالمعنى الأخص، حتى يقال بأن الثقة العادل بالمعنى الأخص هو أكمل أفرادها. فنقول بأن قيد العدالة قيد أجنبي مضاف إلى الثقة العادل، وليس متضمنا في مفهوم الوثاقة، فهو لا يكون بلحاظ عدالته من أفراد الثقة ومن مصادق مفهوم الثقة، بل يكون بوثاقته من مصادق كلمة ثقة. وإذا ما أخذنا بهذه النظرة فتكون الأوثقية هي الأكملية للعدالة بمعنى خارج عن المأمونية في النقل، لا يكون دخيلا في الأكملية. الذي يكون دخيلا في الأكملية هو الشدة في نفسه، مصداقية المفهوم، وحيث إن المفهوم هو الوثاقة المأمونية في النقل، فالأكثر مأمونية في النقل هو الأكمل أفرادا. قد يلتقي مصداقا مع العادل، ولكنه لا يلتقي معه مفهوما بعد أن كان مفهوم العدالة مع مفهوم الوثاقة متباينا. يوجد تأمل في هذه النقطة. وعلى هذا الأساس فهذه الكلمات كلها أيها الإخوة لا تنتهي إلى محصل في ما نحن بصدد الحديث عن، ما أدري بقي من الوقت شيء. هذا فيما يرتبط بقيد العدالة، وقد اتضح أيها الإخوة أنه لا يوجد دليل من قريب أو بعيد يمكن من خلاله أن نثبت أن كلمة ثقة تتضمن العدالة بأكثر من النقل في الحديث والمأمونية في النقل. وبهذا قد اتضح أكثر ما يمكن أن يقال أيها الإخوة حول إمامية من قيلت في حقه. في ضمن الكلام قد اتضح، أنا في مقام الكتابة أفردت قيد الإمامية، ولكن في أثناء الشرح كثير من القرائن التي يمكن قيل أو يمكن أن يقال بأنها تفيد إمامية من قيلت في حقه قد أفيد الجواب عليها. أولا، هذه الكلمة قيلت بمعناها اللغوي، لم يثبت فيها حقيقة اصطلاحية، وهي ليست أكثر من المأمونية في النقل. قيلت كثيرا في حق أرباب المذاهب والفرق المنحرفة. هذه الكلمة أيها الإخوة قيلت من أمثال الشيخ الذي صرح بأنه هو والطائفة عملهم قائم على أن شرط العمل بالخبر هو الوثوق بالناقل، وليس أكثر من هذا. نعم، تبقى هنا دعوة أيها الإخوة، وهي ما ادعاه بعض المحققين من أن الظاهر، هذا بعد خارج عن قيد الوثاقة، من أن الظاهر من الراوي الصاحب للإمام عليه السلام التشيع، وظاهر الشيعي هو الاستقامة على التشيع وأن يكون إماميا اثني عشريا. إلا أن هذه الدعوة أيها الإخوة جوابها ما هو الواقع الخارجي ببابك، فلنجس خلال الديار فنجد أن كثيرا من أصحاب الأئمة كانوا إما عامة أو شيعة متلبسين بالفرق المنحرفة، وعليه فلا يمكن أن نستظهر استظهارا عاما بأن كل من عد في أصحاب الأئمة فهو من الإمامية الاثني عشرية. هذه الدعوة أيها الإخوة بمعزل عن كلمة ثقة ادعاها السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه،
وادعاها السيد الأعرج رضوان الله تعالى عليه في عدة الرجال، حيث حاولا رضوان الله تعالى عليهما أن يستفيدا أن كل من دون اسمه في فهرست النجاشي وفهرست الطوسي، بل أضاف المحقق الأعرج رجال الشيخ الطوسي أيضا ورجال الكشي، ما لم يثبت أنه من المنحرفين عقائديا فيمكننا أن نستظهر أنه من الإماميين الاثني عشريين. من أدلتهم على هذه المسألة أن صاحب الإمام ظاهر حاله أن يكون مستقيما على طريقة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أيها الإخوة يحتاج إلى بحث مستقل قد يطال فيه، طبعا فيه ثمرة عملية تظهر أيضا في باب التعارض في الأخبار، وقد صنفنا فيه رسالة مستقلة في فائدة مستقلة، وأثبتنا أن هذه الدعوة غير صحيحة. وما أكثر من ذكر النجاشي رضوان الله تعالى عليه من أرباب الفرق المنحرفة ولم يؤشر إلى أنه من أرباب الفرق المنحرفة، ودعوى أنه إنما صنف كتابه الفهرست لخصوص مصنفات الشيعة الاثني عشرية أول الكلام، فإنه صرح في بداية الكتاب أنه صنف هذا الكتاب لإبراز مصنفات أصحابنا ومن صنف على طريقتنا. ولا يخفى أن أكثر أرباب الفرق المنحرفة صنفوا على طريقتنا، فإن الفطحية والواقفية قد رووا كثيرا من الأصول عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فهو مصنف في مقابل العامة الذين ادعوا أنه لا خلف لنا ولا مصنف، وليس في قبال بقية المذاهب المنحرفة. ومن هنا نجد أن الشيخ الطوسي والنجاشي في بعض الحالات ينصون على أن فلانا ثقة منحرف فطحي، وفي كثير من الحالات لا ينصون، وهذا بحث طويل الذيل. إذن أيها الإخوة، فلا شك ولا ريب أنه لا يتسنى لنا أن نستفيد لا العدالة ولا الإمامية بالمعنى الأخاص. ومن هنا يظهر أن الصحيح هو ما أفاده المحدث صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه من أن دعوى بعض المتأخرين، وهذا نص عبارته، أن الثقة بمعنى العدل الضابط، طبعا العدل هنا استعملها بالمعنى الأخص فتشمل الإمامي، ممنوعة وهو مطالب بدليلها، وقد لاحظتم أنه لا يوجد لهم دليل تام على هذا، وإنما المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن من الكذب عادة، والتتبع شاهد به، يعني التتبع في كلمات الطوسي والنجاشي أنهم استعملوها بهذا المعنى، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. الجزء 30 من رسائل الشيعة صفحة 260. هذا تمام الكلام فيما يستفاد من هذه الكلمة، ربما بقيت بقية من البحث يأتي التعرض لها إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.